إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام إلى شرح حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ذكرنا لطائف الإسناد وشرحنا قسما من الحديث، وبقي قسم أخرجه مسلم في صحيحه بسنده الذي جل رواته من أهل البصرة، بل كلهم إلا أسامة، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تلو، وقلنا الحادثة المذكورة تكررت مع عدد من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني الدعوة دون التفصيل، فكل من مات لها ولد أو كان ولدها في الاعتبار من بناته فكانت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا مع فاطمة في محسن بن علي بن أبي طالب، وحصل هذا أيضا مع ابن زينب رضي الله تعالى عنها، وحصل مع عبد الله بن عثمان بن عفان بن رقية. وفي الرواية التي أبهمها مسلم وهي الآتية، وسنذكرها من مصنف ابن أبي شيبة ومسنده، ففيها أن هذه الابنة في هذه الحادثة التي نتدارسها إنما هي زينب، وكان ولدها من ابن أبي العاص ابن الربيع، بل كانت ابنة وهي أمامة كما ورد عند أحمد في المسند. فلما كانت أن تصل مصيبة الموت إلى صبي أو ابنة لها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها. هل يمكن أن تكون أن صبيا أو ابنة، المراد مقابل الصبي الابنة، ويطلق على الابن الذكر والأنثى، ذكر الأنثى يكون كذلك، أم أن هذا الشك في العمر، هل هو صبي أم هو ولد يعني كبر؟ قال في الموت، في رواية في البخاري: إن ابنا لي قبض فأتينا قبض، يعني قد وقعت مصيبة الموت في حقه. وفي آخر الحديث: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا من حياة، أدرك روحه وهي تضطرب، فكانت روحه تتقعقع كأنها في شن، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي قد جاء من قبلها: ارجع إليها. في رواية البخاري: فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ، إلى آخر ورد في الحديث. فإرسال إقراء السلام سنة، وكان جبريل يهبه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤه السلام ويقول اقرأ عائشة السلام، وهكذا. فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ. يجوز أن تطلق هذه العبارة عبارة التعزية قبل أن تصعد الروح لما تقوى مخايل الوفاة، لما تهجم مقدمات الوفاة وقبل أن يتحقق من خروج الروح يجوز أن يعزى بهذه الكلمة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز التعزية عبر الرسول، فلا يلزم من سنية التعزية أن تعزي وجها لوجه، ولا سيما في حق الغائب أو في حق الحاضر إن كان مشغولا. فالذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ولم ندري ما هو السبب، ولم يفصح الرواة عن السبب. قال ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قال إن لله ما أخذ، والأخذ مقدم على العطاء. الأخذ متأخر على العطاء في أصله. الإنسان يعطي أول، الله يعطي ثم بعد ذلك يأخذ. فالأخذ مقدم على العطاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قدم الأخذ على العطاء لمناسبته المقام. إن الله عز وجل قد أخذ وله ما أعطى، فيقال لمن فقد عزيزا أن الذي فقدته هو ليس لك وإنما هو لله، فالله أخذ الذي له. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالذي أخذه هو له، فالمالك يتصرف كيفما شاء، ولا يقال لمن ملك شيئا تصرف فيه لماذا أنت تصرفت في كذا، لأن الله جل في علاه الذي أخذ هو الذي أعطى، فالذي أخذه هو الذي أعطاه، فالذي أخذه هو له، هو له. تذكر أقارب الميت أحباب الميت أن الذي أخذه الله ولك هو له، ليس لكم، فهو عالم عز وجل عالم. وصنع خيرا بامتحانه لكم وبإكرامه للميت إن كان صالحا، وبمجازاته عدلا إن كان ظالما. فصنيعه سبحانه وتعالى فيه العدل والحكمة، ولا تعتري أفعاله النقص ولا العيب ولا ما يشين، وإنما هو سبحانه، كما أن له الأسماء الحسنى فأفعاله كذلك. فالله عز وجل يفعل الأفعال التي وإن كانت مرة في حقنا إلا أنها على مقتضى الحكمة، فما من شيء من أفعاله إلا وله فيه حكمة سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لابنته، والدة هذا الصبي الذي قد وقعت به مصيبة الموت، أقرئها السلام وأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء بما فيه الأخذ والعطاء. فالأخذ والعطاء عند الله عز وجل إلى أجل، وليس إلى أجل فقط، وإنما إلى أجل مسمى، إلى أجل معلوم يعلمه الله وتعلمه الملائكة. وهذا الأجل يبتدئ من خروج الإنسان من السبيل، ثم السبيل يسره إلى أن تقبض الروح. فهذا هو أجل، وهذا هو أجل الإنسان من خروجه من رحم أمه إلى خروج روحه، فهذا هو الأجل المسمى. فمرها فلتصبر ولتحتسب، مرها. هنالك مبحث عند علماء الأصول، وهذا المبحث مذكور في مباحث الأمر، وهو هل الأمر بالأمر أمر؟ نعم، الأمر الأصل في الأمر بالأمر أنه أمر، إلا إن دلت قرينة على خلاف ذلك. مروا أولادكم وهم أبناء سبع، هل هذا أمر الأبناء؟ الأبناء غير مكلفين، الولد السابع غير مكلف، لكن هو يصبح أمرا لمن؟ للأب. فالأب إن قصر يأثم، والولد إن لم يمتثل ما يأثم، لأن القلم مرفوع عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعمر لما طلق زوجته وهي حائض، مره فليرجعها. هل هذا الأمر في حق ابن عمر أمر؟ نعم، فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلق زوجته في طهر قد مسها فيه. ومن أراد أن يطلق زوجته فيجب عليه أن يطلقها وهي طاهر ولم يمسسها في ذاك الطهر، فإن كانت حائضا أو قد مسها في ذاك الطهر وهو حال أغلب الرجال، فالواجب عليه أن يمسك وأن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. فالطلاق ليس فيه عجلة، وليس الطلاق قرارا آنيا، ولا يصنع ذلك إلا السفهاء من الرجال. أما الإنسان الحصيف الموفق الوقاف عند أمر الله عز وجل فإنه إن طلق يتأنى وينظر إلى حاله مع زوجه، ويوقع الطلاق على الوجه الذي شرعه الله، وليس على وفق العجلة وداع النفس والتهور والتسرع، وقد تكون غالبا فيها استجابة لأوامر الشيطان، والعجلة من الشيطان، والأناة من الرحمن. قال: فأخبرها إن الله عز وجل، وأن الله عز وجل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذه التربية، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته، وهذه تربية واجبة على علماء الأمة وأتباعه صلى الله عليه وسلم للناس، إن وقعت مصيبة أن يصبروا، أن يحبسوا أنفسهم على المصاب، وأن يحتسبوا الأجر والثواب. فالقاعدة في التربية كما قال بعضهم: لا أستخدم صوتي، صوت يعني كرباج، لا أستخدم صوتي ما دام يسمع صوتي، هو الصوت، ولا أستخدم صوتي ما دام ينفع صمتي، ولا أستخدم صوتي ما دام ينفع صمتي. فالمربي يربي بسكوت، يربي بسكوت، يربي بصمت، يربي بهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رباها من بعيد، مع ذاك الرسول رب ابنته كيف تواجه المصيبة. فهذه تربية نبوية لبناته أولا ثم لسائر المسلمين ثانيا، دلالة على حسن خلقه مع ابنته، أقرأ لها السلام ثم لما أقسمت عليه استجاب لها، على الرغم من أنه رئيس الدولة وشاغل الأمة عنده، فلما أقسمت عليه كما يأتينا استجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليها في جمع من أصحابه. قالت فعاد الرسول، ذهب الرسول إليها ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد أقسمت لتأتينها، تقسم عليك زينب، تقسم عليك ابنتك ألا أن تأتيها. وفي هذا جواز القسم، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وما أنكر عليها، ولكن ما ينبغي أن يكون هنالك قسم إلا في الخطوب وفي الأشياء المهمات، ولا تكون في الأشياء الحقيرة التي لا ولد لها. فأرسلت زينب الرسول مرة أخرى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنها أقسمت عليك لتأتينها، في رواية من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني، وفيها فراجعته مرتين، أرسلت الرسول المرة الأولى فأرسل لها إن لله ما أخذ، ثم أرسلت للرسول مرة ثانية، وفي الإعالة المرة الثانية عودة الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابنته فيها تحريص وتأكيد على ضرورة مجيئه. يا ترى لو أردنا أن نطلق يعني الفهم والتحليل والخيال لسر تأكيدها أولا ثم لسر عدم استجابته من المرة الأولى ثانيا، فماذا يمكن أن نقول؟ أما سر إصرارها فالذي يبدو أنها تريد أن تدفع النقص عن نفسها وأن تظهر مكانتها عند أبيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها أيضا تريد بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لولدها، ولعل الله عز وجل ييسر الحياة، يكتب الحياة لهذا الولد، وإن كان في كرب شديد وفي حال شديد، وهذا هو قلب الأم وهذا هو تعلقه بولدها، فتقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أبي يأتي فيدعو له فيكرمه الله تعالى بالعافية والشفاء ولا أفقده ويبقى عندي. فهذه المعاني كلها واردة على الذهن ويمكن أن يقال بها. طب ما هو سر عدم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ جانب الثاني، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ليس واجبا في مثل هذا المقام الإتيان فيعلمنا شيئا؟ هل يريد أن يقول إن عدم الإتيان فيه تسليم كامل للرب عز وجل وقضائه وقدره؟ هل يريد أن يقول أنه يجوز التخلف في مثل هذا الباب؟ فإن قال قائل ألم تخبرنا أنه يجب أن نتعاهد من كان في الاحتضار وقد ذهب ابن عمر وترك الجمعة؟ فنقول هذا عند ضرورة، وهذه امرأة في المدينة وأهلها عندها، وهذا صبي غير مكلف، وعلى أي حال وعلى أي تقدير يمكن أن يستنبط من هذه الحادثة أن الواجبات إن ازدحمت في محل واحد في مكان واحد فإن أعلى الواجبات يقدم على أدناها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر في البداية لأنه مشغول بأمور الأمة والمصالح العامة مقدمة في شرع الله تعالى على المصلحة الخاصة. وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان مشغولا؟ ما ندري، لكن لا يلزم الإتيان، وإنما الإتيان من باب حسن العشرة وحسن المعاملة، إلا إن ترتب على عدم الإتيان أن يهلك الولد، أو أن لو خبر ما هلك، أو يترتب أن لا يلقى الشهادتين، أو أن يكون مكلفا وما تؤدى الواجبات التي قصدها ذلك الصحابي من قلوب ابن عمر، فحينئذ يبقى الأمر على الكفاية كما قررنا في مذهب المالكية، والجماهير يرونه على السنية، والجماهير في الرام أن يستدلوا بالمنقول على قولهم، فلم يجدوا أصرح من هذه الحادثة على القول بالمسنون وليس بالواجب. إنها قد أقسمت لتأتينها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من القائد؟ من القائد؟ أسامة. قال أسامة، الحديث حديث أسامة، والذي يقص هذه الحادثة إنما هو أسامة بن زيد صحابي الحديث رضي الله تعالى عنهما. قال أسامة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. قام النبي من ذاك المجلس الذي يبدو فيه أن فيه مشورة كبار الأصحاب، عنده سيد من سيادة الأنصار سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل، وفي روايات أخرى تفيد أنه قام معهم للذهاب إلى ابنته عباد بن الصامت وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن نوف. يعني مجموعة الأحاديث الواردة في الباب تفيد أن هؤلاء الثلاثة وسعد بن عبادة ومعاذ وأسامة أيضا كما يأتي من السياق الآتي للحديث أن أسامة بن زيد كان معه، يعني ستة، والنبي صلى الله عليه وسلم سابعهم فيما علمنا، ولا يبعد أن يكون هنالك أيضا عدد آخر. وعليه ليس القدوم لبيت الميت مجرد القدوم ممنوع، ولو كان الأمر يخص النبي بخاصة فعله أو التبرك بدعائه أو لبيان منزلتها عنده ما أخذ معه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة. هؤلاء الستة أصلحوا في مقام من أراد أن يعزي، فالعزاء مشروع وليس بممنوع، والممنوع أن يكون هنالك أوقات خاصة وأماكن خاصة وبيوت معينة ولباس معين بلون معين بطريقة معينة، فهذا هو الممنوع. أما أصل العزاء مشروع. يقول أسامة بن زيد فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. يقول أسامة وانطلقت معهم، إذا كان معهم أيضا أسامة بن زيد. وقوله وانطلقت معهم يبدو أنه ما كان يعني من المعنيين بالمشورة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لحدث قد نزل بالأمة، لكن ما هو الحدث لا نعرفه، فهو ذهب معهم، يعني ما كان هو كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ملازم له، وأما هؤلاء فقد حضروا من أماكن متعددة لأمر ما، والذي يبدو أنه يخص المسلمين عموما. قال وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي، طبعا هنالك كلام محذوف طويل، فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي، في شيء محذوف فرفع إليه الصبي، فانطلقت معهم إلى أن وصلنا بيت ابنته فاستأذننا فأذن لنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه فرفع إليه الصبي. يعني هذا كله محذوف، يعني يقتضيه المقام، يقتضيه السياق، انطلقنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى وصلنا البيت ثم استأذننا فأذن لنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه. ورواية البخاري في رواية عند البخاري تفصل قليلا فيها فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. لما دخلنا ناولوا كانوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرفع إلينا في رواية فدفع إلينا في رواية عن شعبة قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي في حجره دفع إليه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في حجره. تخيل الآن جد وهو أرحم الخلق وأعرف الناس بالحق يحمل ولدا صبيا صغيرا وهو ولد ابنته ونفسه تتقعقع. الحديث فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنه في شنة. هذا أيضا دليل على أن النفس والروح سيئان. قال ونفسه والمراد بنفسه وروحه تقعقع أي تضطرب وتتحرك ولا تثبت على حال. فالقعقع الأصل فيها أنها صوت الأشياء اليابسة والعرب تقول تقعقع السلاح. فصوت الروح وحشرجتها في الصدر وتقعقع واضطراب الولد عند خروج روحه كالشن البال كأنها في شنة. قرية خلقة قربة خلقة وتخيل هذه القربة لو كان فيها مثلا حصاة وهذه الحصاة خط فأنت تسمع صوت تنقل الحصاة. فالروح في بدنه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ولد ابنته في حجره كأنه كان يسمع صوت لها لشدة اضطرابها وحشرجتها في صدره قبل أن تخرج كما تسمع الصوت صوت الشيء الموجود في الشن شنة القربة بارد. هذا إشارة لأن الروح إيش؟ لأن الروح جوهر. إذا تقعقع الروح قلنا إيش إحنا الآن في الدروس الماضية قلنا الروح جوهر شيء والموت خروج هذا الشيء من البدن. هل هذا شيء نعلمه؟ لا نعلمه. أمره وعلمه عند الله عز وجل. ما بقي شيء يعني في اللحظات الأخيرة. فيقول أسامة بن زيد ففاضت عينا سالت الدموع من عيني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. فاضت عينا لما رأى هذا المشهد الدموع فاضت من عيني صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ هذه حادثة تكررت من حيث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عوف لما رأى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال له ما هذا؟ فتعلم في هذه الحادثة ما تكلم. هذه الحادثة كانت درسا لسعد بن عمر. ما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم والذي يبدو أن هذه الحادثة كانت بعد وفاة ولده إبراهيم. الذي يبدو أن هذه الحادثة كان بعد وفاة ابنه إبراهيم. فما وقع السؤال إلا ممن لم يشهد تلك الحادثة. وأما من شهد حادثة ولده إبراهيم رأى بكاءه وسأله فحينئذ يعني علم فقه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي متفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تجمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال له سعد: ما هذا؟ ما هذا؟ ليش تبكي؟ وقد سمع منه، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا وحرمة في النياحة، أو بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوقع عنده إشكال، وما علم أن هنالك حاجز دقيق وفارق بين الشيء المأذون فيه والشيء الممنوع عنه، والفروق من الأمور المهمة، واعتنى بها العلماء وفرضوها بالتصنيف، وتسقل ملك الطالب الفقه وتجعله يميز بين المشروع من الممنوع كما يميز بين الأشياء الحسية المتناسبة. لما ترى هذا المنبر فتميز بين الميكروفون وبين الخشب، تحسن التمييز بالنظر. فالفقيه يميز بين الأشياء كما يميز بين الأشياء المتقاربة المتداخلة المختلفة، يميز بينها، يفرق بينها. فالتفريق بين الأشياء الدقيقة من الأسباب المعينة على تقوية الملكة الفقهية. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه الدموع التي تشاهدونها رحمة. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هل قلب المؤمن يتسع لأن يرضى عن الرب ويبكي على العبد؟ هل الرحمة التي يظهر لها أثر سيلان الدم من العين تنافي الرضا بالقدر؟ لا، بعض الحمقى مات له ولد فبك فضحك، فقيل له: ولا تحنن على ولدك، قال: أرضى بقدر ربي. فقال له طالب علم: إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لأن يرحم ولده فيبكي ويرضى بقدر ربي، أما أن تضحك هذا ليس بصحيح، هذا يخالف طبيعة الإنسان، ولذا الأحكام الشرعية لا تنافي الطبيعة التي جبل الله الناس عليها، بل وصل الحال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقين قريبا أنهم تملكوا في طبائعهم فحاولوا وجهدوا أن يتشبهوا حتى في الأمور الجبلية الطبيعية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما أداة حصر، يرحم الله من عباده الرحماء يا مسلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا مسلم، إن رأيت في قلبك رحمة على خلق الله، بل على البهائم والطيور، وأنك لست بجبار ولا تؤذي الناس، فأبشر واعلم أنك إذا سرت إلى أمر عظيم تحتاج فيه إلى رحمة الله فإن الله يرحمك. إذا وجدت في نفسك رقة وشفقة ورحمة على الطير وعلى الدابة، وأنك لست بجبار ولا تؤذي ولا تتقصد إيذاء الناس ولا تتكلف إيذاء الناس، بعض الناس كل عمله إيذاء في إيذاء، يعيش بمكر، يعيش بمكر وهو يمكر الناس ويؤذي الناس، الإيذاء المادي والإيذاء المعنوي، فهذا بعيد عن رحمة الله. وأما من وجد في نفسه رقة ورحمة للخلق فليبشر، فليبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا في الحديث جواز البكاء وهو المراد، وهو ثابت في حديث أنس قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك لا يرى بهم ولا يعتبرون. وقال قبلها ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا البكاء مجرد انظر إلى اللفظة الدقيقة لأسامة قال ففاضت عيناه، وهذا واضح في الحديث الذي بعده الذي ختم به مسلم الباب. تسعى الحديث الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل، محمد بن فضيل الضبي مولاهم، ثم ذكر الإسناد الثاني تحول الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير جميعا عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول بهذا الإسناد، أي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، غير أن حديث حماد أتم وأطول. لاحظ العادة في مسلم يذكر الحديث الموجز ثم يفصل، هنا الأمر اختلف فنبهت أن حديث حماد ليس على نهج حديث حماد أطم وأطول. هذا الحديث موجود عند النبي شيبة في المصنف برقم 12,052 وفي المسند برقم 156. قال ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية الإسناد الثاني عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بابنة زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن. قال فبكى. قال فقال رجل تبكي وقد نهيت عن البكاء. صار اشتاق له. وأنا ذكرت أن الحادثة هذه كانت بعد حادثة وفاة إبراهيم، والله أن الأمر عكس ذلك، لأني وجدت عند ابن ماجة مع عبد الرحمن نعم، أما مع عبادة ومع الصحابي الذي ها هنا سعد فلا، ما بلغهم حادث إبراهيم. عندنا في عند ابن ماجة قال عبادة أتبكي، عند ابن ماجة زاد أبو نعيم في المستخرج أتبكي وقد نهيت عن البكاء، أتبكي وقد نهيت عن البكاء. فالظاهر فقال رجل تبكي وقد نهيت عن البكاء في هذه القائل هو عبادة بن الصامر كما عند ابن ماجه. ابن ماجه عنده تبكي وقد نهيت عن البكاء عند أبي نعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. رحمة خلق عظيم. امرأة بغي من بني إسرائيل ترى كلبا أجل لكم الله عطشا فتسقيه فتخلع خفها لباس قدمها فتنزل ماء من دلو وتسقيه فالله عز وجل يغفر لها. فالرحمة من الأخلاق المهمة، والإنسان كلما كان معدنه حسنا يعني اشتدت الرحمة عنده في قلبه، والله جل في علاه يرحم من عباده من كان رحيما. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيا أيها الزوج لا تكن غليظا على زوجك، يا أيها الأب لا تكن غليظا على ابنتك ولا تكن غليظا على ولدك، وإن كان عاصيا وإن كان عاصيا فكن رحيما كن متحببا له. فإن الزوجة وإن الولد والابنة تنساق بأبيها لما يلمسون رحمته به وشفقته عليه. فالعنف لا يأتي إلا لا يأتي بخير، فلا يأتي بخير إلا الرزق إلا الرزق والرحمة. نأتي بالطريقة الثالثة الطريقة الأخيرة من حديث جديد، حديث عبد الله بن عمر، نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعيد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في موطن واحد، أخرجه برقم 1034 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب البكاء عند المريض. فمن لما تكلف وكان عند مريض فبكى فلا يؤاخذ بالبكاء، ولا يجوز أن ينكر عليه ويقال له: أنت تعبت المريض و نزلت من المعنويات له، وما يقال هذا، هذا شيء غير متكلف. فإن سالت العين وبكى الإنسان وهو عند المريض فلا حرج. قال باب الإمام البخاري في كتاب الجنائز يقول: باب البكاء عند المريض. فهذا الذي وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق سجدته غير التكلف. الأستاذ الذي معنا خماسي الرواه في أوله من مصر وفي آخره من المدينة، وفي هذا الإشارة وهي معلومة أن قسما من الأنصار تحولوا إلى المدينة إلى مصر وعاشوا فيها مع الفتوحات. الحديث: حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي إمام كان صديقا للشافعي، تواضع هو والشافعي في عدة مسائل فما توافقا فيها ولا في واحد، فأخذ يونس بيد الإمام الشافعي وقال: ألا يسرنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في هذه المسائل؟ ولذا اختلاف المسائل لا يدل على اختلاف القلوب، فالعلماء الخلاف بينهم خلاف عقول لا قلوب، والعوام إن اختلفوا الخلاف بينهم خلاف قلوب لا عقول. العلماء اختلفوا أرى العقول اختلفت بأسباب كثيرة، وبعضها المقبول وبعضها المقبول، وبعضها المعذور المستساغ وبعضها غير المستساغ. قال: حدثني يونس بن عبد الله الصدفي وعمر بن سواد العامر السرح المصري كلاهما من مصر قالا أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي المصري الله بن وهب بن وهب التلميذ إمام مالك أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري عن سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري المدني قاضي المدينة، يحدث عن أقاربه وواحد في مصر والآخر في المدينة، عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة مرض، سعد بن عبادة صابه مرض واشتكى شكوى، صابه مرض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه الذي اشتكى منه، وفي هذا دلالة على سنية عيادة المريض، ومن عاد مريضا وزرع خنده في الناس ليعه 70,000 ملك، إذا كانت العيادة في الصباح حتى يمسي، وإذا كانت في المساء حتى يصبح. طيب أسألكم سؤال: أيهما أفضل، أن أعود المريض في الصباح ولا في المساء؟ في الشتاء في المساء، وفي الصيف في الصباح. لماذا؟ حتى تصلي عليه أطول وقت، فالليل أطول من النهار في الشتاء، فنعد المريض في الليل في الشتاء يطول الصلاة عليك، وفي الصيف تعوده في الصباح. ينبغي للإنسان أن يكون طالب فقه وطالب أجر، يكون حريص على الأجر، أن يطلب الأجر بفقه، يطلب الأجر بالفقه والإصلاح. بعض الناس يزور المريض عادة أو يزور المريض مجاملة، ولا يزور المريض ويستشعر أنه في طاعة في عبادة. بعض الناس قد يزور المريض خوفا من عتب، يعني رفع عتب. لا، زيارة المريض عبادة، زيارة المريض عبادة، والعابد يطمع أن يمتد أجره، أن يكون الأجر على أقصى شيء. ولذا يعاد المريض، يعني وهذه من التدقيقات المذكورة في تراجم بعض من روى صحيح البخاري، قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه، انظر أيضا عيادة المريض مع النبي صلى الله عليه وسلم، معه غيره، فيحسن أن يشغل من أراد أن يعيد مريضا من يجالسه، أن يعني أن يجعله يصطحبه في الزيارة في المرض. فلما دخل عليه وجده تعود على من؟ على المريض سعد بن عبادة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة، فلما دخل عليه وجده في غشية، في رواية في البخاري وجده في غاشية، أي في شدة وإغماء من شدة المرض، حتى أن هذه الغاشية ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات. وقد قيل الغشية ما يتغشى المريض من شدة الكرب والوجع. وجد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في غشية، فقال لجلسائه، لمن وجدهم حوله من أهل بيته، والله أنه من أهل بيته ومن جيرانه ومن أقاربه: أقد قضى؟ هل قضى نحبه ومات؟ فالسؤال لمن رأى في المرض شد مات ليس فيه عيب وليس فيه مخالفة، ليس فيه عيب وليس فيه مخالفة. لما رآه قد غشي عليه وغاب عن وعده ووجده في شدة شديدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من إيراد الإمام مسلم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي جيدا تتمة الحديث. قال: فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا. هذه القطعة فيهما أمرين وكلاهما مهم. الأول قول ابن عمر: فلما رأوا ما علموا ببكائه إلا والجمهور على عينيه، فعلموا ببكائه لا بصوته وإنما برؤية عينيه. قال: فلما رأى القوم، ما قال فلما سمع القوم، قال فلما رأى القوم بكاء رسول الله، كيف يرى الإنسان بكاء الآخر؟ تنظر إلى عينيه فتجد في عينيه قد غرقت الدموع، في الرواية في الحديث الآخر سالت الدموع، سالت الدموع، غرقت امتلأت ولم تسل، والسيلان أشد من غرقة. فهنا رأوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا بكاء، ما سمعوا، ما بكى النبي صوت، ما بكى وما تكلف النبي البكاء. طيب، هذا البكاء وهذه الرحمة موجودة في القلوب، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب بعض الخلق. بعض الناس سرعان ما تنهار من مندمع، لكن سجية، لكن الصحابة لما رأوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فعلى الغرور من أن الأمر وقع منه صلى الله عليه وسلم سجية، إلا أنه من شدة محبتهم لا تأسوا به، حتى في الأمور يعني الطبيعية والجبلية وقعت الشوكة، كما كان يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال أنس: لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته. حب الطعام طبع، الناس متفاوتون في حب الطعام، لكن لما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحب القرع، وهذا الحب لا يكون إلا من شدة، لولا أن الحب شديد فما وقع في الشيء الجبلي، الشيء الذي قد تتفاوت فيه الطبائع في موضوع البكاء، ومع هذا فإنهم اقتدوا وبكوا لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بكاء إلا خروج دمع من عينه، بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ الآن التوجيه والتربية والتعليم، ألا تسمعون؟ ألا تسمعون ما أقول لكم؟ إن الله لا يعذب بدم العين، الله لا يعذب بسيران الدم بلا صوت وبلا اعتراض على قدر، إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان، يعذب بالنوح ويعذب بالنجب ويعذب بكلام السوء والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. إن قال الإنسان خيرا واسترجع وتأسى بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقاله فيرحمه، فكما أن الله يعذب بالشر والسوء والكلام السوء، فإن الله يرحم بالكلام الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم أن نقوله، وهو الذي صدرنا فيه، الذي صدر فيه الإمام مسلم أول الباب. هذا والله أعلم، وفي درس قادم نقرأ كلام الإمام النووي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: كيف لنا أن نجمع بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء عنده بأجل مسمى، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يطيل الله بعمره فليصل رحمه؟ كيف نفهم قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أخرج الإسماعيلي بإسناد جيد وجوده ابن كثير في مسند الفاروق أن عمر بن الخطاب لما كان عنده هذه الآية كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فانقل ذلك واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فانقل ذلك ربنا واكتبنا سعدا. فالملك يتغير الذي يأخذه من اللوح المحفوظ بسبب ارتكاب المكلف شيئا يزيد عمره ويزيد رزقه، هنالك اشياء تزيد الرزق، فيكون الملك قد اخذ من اللوح المحفوظ فيها يفرق كل امر حكيم. الحكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر الملائكة تأخذ الموكلة بالإنسان ويطرأ التغيير على ما عند الملك لا على ما في علم الله، لا بالنسبة إلى علم الله. معاذ الله أن نقول بالبداءة في علم الله. قلنا فيما مضى أن البداءة عقيدة للروافض وعقيدة اليهود. الله عز وجل علمه يشمل كل شيء، يشمل عظائم الأمور ودقائقها وما وقع منها وما لم يقع. هذا هو المعتقد السليم. فيمكن أن يطول عمر الإنسان، نعم، بالنسبة إلى ما عند الملك. الملك موكل أن يقبض روحك في يوم كذا في وقت كذا، فتزور رحم فيمد لك في عمرك أسبوع، أسبوعا، شهرا، سنة، وكذلك الرزق وكذلك سائر الأشياء. ومما يزيد في الأعمار الدعاء. لو كان الدعاء لا يؤثر لكان قول الرجل للرجل الله يطول عمرك له ما له فائدة. هل الدعاء يدفع ويطيل العمر؟ يطيل. وهل يجوز الدعاء للكافر بطول العمر؟ يجوز. فكان عمر، كان ابن عمر، كان ابن عمر قالوا لبعض النصارى بأن يطيل الله أعماره، وقيل له تدعو النصراني أن يطيل الله عمره؟ قال نعم حتى تكثر الجزية التي نأخذها منه. الجزية التي تكثر تطول أعماره. فطول العمر كان مقررا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن له أثرا حقيقيا، وليس طول العمر يعني لغو وكلام هكذا. ولما واحد يدعي الله يرزقني يسر رزقي هذا له أثر؟ نعم دعاء له أثر، والدعاء ينفع ما وقع وما لم يقع. والدعاء والقضاء يتصارعان يتعالجان، أيهما كان أقوى غلب. هل البكاء بصوت من النياحة؟ نعم، تكلف رفع الصوت من البكاء من النياحة. أما من أجهشه البكاء وهو ما تكلف وما كان إلا أن يجهش بالبكاء فهذا ليس من النياحة. هل يصلى على السقط إذا كان عمره أكثر من 4 أشهر؟ العبرة بارك الله فيكم بأن يكون هذا السقط مخلقا. فإذا كان السقط مخلقا له رأس وأطراف فأمه نفاس، تعامل معاملة النفاس. والسقط يسمى ويغسل ويكفن ويدفن وجوبا ويصلى عليه سنة، ويصلى عليه سنة. ما معنى احتساب الأجر؟ يعني أقول هذا الذي قد فقدته فأنت يا ربي هو لك، فأنا أحتسبه عندك وأنا سأمتثل أمرك ولن أقع فيما نهيت عنه وأجمل نفسي بالصبر. وهنا مسألة مهمة بسطها بسطا مهما جدا يستحق النظر والمراجعة قبل إخواني طلبة العلم في مدارج السالكين في مقام الصبر ومقام الرضا. أيهما أرفع، مقام الرضا أم مقام الصبر؟ مقام الرضا. فقرر ابن القيم بكلام بديل يستحق القراءة والمراجعة الدقيقة والتأني في القراءة أن الصبر واجب ومن لم يصبر يأثم، وأن الرضا مقام لا يقدر أن يحصله العبد إلا بمنزلة يصل إليها. ليس كل الناس راضي عن الله، فلو ما وجدت في نفسك تمام الرضا وما استطعت أن تتخلق بتمام الرضا، ولكنك صبرت وأشعرت نفسك باحتساب الأجر مقابل هذا الصبر، فيكتب لك الأجر. أما الرضا في الآخر، والصبر عند الصدمة الأولى كما ورد، كما سيأتينا في الباب القريب. ابن عباس كان متعلقا بولد الله غاب عنه، بدأ إليه المراجع فقيله بالكمال، فنزل فصلى، فكانوا يستعينون بالصبر ويستعينون بالصلاة ويستعينون بالصبر والصلاة. وقد فسر بعض السلف بالصبر الصيام، واستدل على ذلك ما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن صام شهر الصبر والثلاثة أيام من كل شهر رضي له الصبر، رضي له الصبر. فالصبر الصيام أو حبس النفس الطاعة، فالرضا شيء والاحتساب الصبر شيء. ومن رحمة الله بخلقه أن رتب الأمر على الصبر وجعله واجبا، ولم يوجب الرضا إلا في حق يعني إلا منزل يصلها الصالحون والمتوكلون على الله عز وجل حق التوكل. هل قوله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله عباده الرحماء يحدد الرحمة على الرحماء؟ لا، لكن أحق أكثر من يستحق الرحمة الرحماء. هل يمكن أن تتحقق رحمة الله عز وجل بشيء آخر؟ ممكن. وقد ألف ابن طلول في غالب ظني كتابا مطبوعا بعنوان 40 في فضل الرحمة والراحمين، وذكر فيه من يرحمه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان رحيما كان الله به رحيما. لذا الراحمون يرحمهم الرحمن، الحديث سبيل بن عون. وهذا الحديث الذي هو معلوم عند طلبة من الحديث بمسلسل الأولية، وتسلسل الأولية ثابت إلى سفيان بن عيينة، ولم يثبت ما بعد سفيان إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب إن شاء الله الأسئلة المتبقية في درس غد فجر بمنزل الرحمة في مرج الحمام.